في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الأدلة على الأقوال الأربعة للفرض الثالث، وهو ما إذا كان المانع من الإرث مانعا شرعيا كالزوجية مثلا، أما بالنسبة، حتى نكمل الأدلة ثم نشير إلى هذا الكلام الذي أشار له المصنف، أما بالنسبة إلى الدليل على القول الرابع وهو التفصيل بين ما إذا كانت الأرض مبيعة فيثبت الخيار للزوجة، وإذا كانت الأرض مشتراة فلا خيار لها. وهذا الذي لم يشر المصنف لدليله، إلا أن المحقق الإيرواني في الحاشية جزء 3 صاد 320، وكذلك سيدنا الخوئي كما في موسوعته في الجزء 40 الصفحة 132 أشارا للدليل على هذا القول. وحاصله أنه إذا كانت الأرض مبيعة فيمكن للزوجة أن تأخذ بالخيار، وذلك لأنها ترث من قيمة الأرض المبيعة، فلها أن ترجع الثمن لمالكه ما دامت مسلطة على الثمن، وإن لم يكن لها شيء من الأرض عند الفسخ ورجوع الأرض للورثة، إلا أن الثمن ملك لها فلها أن تتصرف فيه كيفما تشاء. هذا أولا، وهو مرتبط بالصورة الأولى إذا كانت الأرض مبيعة. ثانيا، أما إذا كانت الأرض مشتراتان فلا يثبت للزوجة الخيار، وذلك لأن الخيار
علاقة بين صاحب الخيار ومن انتقل إلى الغير بعد إحراز السلطنة على ما بإزاء من انتقل إلى الغير، وهذا مفقود في المقام، حيث إن الزوجة ليست مسلطة على الأرض حتى تتسلط على رد الثمن. وقلنا بأن الخيار سلطنة على استرداد الثمن بعد المفروغية عن السلطنة على ما بإزاء الثمن وهو الأرض، والمفروض انتفاء ذلك. والنتيجة هي التفصيل، فإن كانت الأرض مبيعة فللزوجة الخيار، لأن لها أن ترد الثمن الذي هو ملك لها، وإن كانت الأرض مشتراة فليس لها الخيار لعدم السلطنة على ما بإزاء الثمن وهو الأرض. هكذا قرب العلمان الدليل على القول الرابع. اتضحت لديك يا مولاي الجليل الآن الأقوال الأربعة مع الأدلة عليها. وقبل الانتقال إلى المثال الثاني الذي مثل به المصنف وهو الحبوة، يحقق في هذه المسألة أن العلامة الحلي هل يرى عدم الإرث مطلقا كما هو القول الأول، أو أنه يقول بالتفصيل، فإن كانت الأرض مشترى فللزوجة الخيار، وإن كانت مبيعة فليس لها الخيار. فقد اختلف الشراح لكتاب القواعد للعلامة في فهم عبارته، فنجله فخر المحققين وتلميذه السيد الأعرجي الأقرب لكلام العلامة، ادعيا أنه يقول بالقول الثالث التفصيل، وهكذا فهم من عبارته. أما المحقق الكركي الذي شرح كتاب القواعد في كتاب جامع المقاصد أيضا، ففهم من عبارة العلامة أنه يرى القول الأول وهو عدم الإرث مطلقا، ولم يرتضي بفهم العلمين، وذكر قرائن ثلاث على ما ادعاه. القرينة الأولى السياق، حيث إن الظاهر من قول العلامة على إشكال أقربه ذلك هو أن أقرب الإشكال هو عدم الإرث، لأن سياق الكلام في عدم إرث الزوجة من
عقار،
فيكون اسم الإشارة ذلك بحسب الظاهر والمتبادر راجع إلى عدم الأرض وليس إلى الأرض في هذه الصورة، وهي ما لو كانت الأرض مشتراتا كما ادعى العلمان الفخر والأعرجي. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية لزوم الظلم على الورثة. لو قلنا بثبوت الخيار للزوجة في هذه الصورة وهي صورة ما لو كانت الأرض مشتراتا حيث إن الزوجة لا ترث من هذه الأرض المشترى، فالقول بأن لها الفسخ لتسترد حصتها من الثمن يستلزم تسلطها على مال الغير وهم الورثة، حيث تتسلط على الأرض التي لا تملكها فتفسخ البيع، وهذا ظلم في حق الورثة. من المستبعد جدا أن الشارع يسوغه ويرتضيه، الذي قال لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وقال إياكم والظلم إلى آخر. اللهم 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 إلا أن يقال بما هو مبنى الشيخ الطوسي من أن الملكية لا تتحقق إلا بعد انقضاء زمان الخيار، فإن قيل بهذا المبنى فيمكن للزوجة أن تأخذ بالخيار ولا يكون في ذلك ظلم على الورثة، لأنهم لم يملكوا الأرض بعد، إنما يملكونها بعد انقضاء الخيار كما تقدم ذلك في السنة الماضية عن الشيخ الطوسي. واضح الكلام يا مولاي؟ القرينة الثالثة.
قرينة على الاستدلال، بس شلون نوجهها
أن
هي قرينة على أن الشيخ قال بهذا القول،
أن العلامة قال بهذا القول. يعني مستبعد أن العلامة إذن لماذا سموه علامة، لقبوه علامة إذن ليس بعلامة لو كان يشتبه هذا الاشتباه، إذن نقول كون علامة ما يناسب صدور هذا الحكم
على قبول أول هذا القرينة.
إيه هذا هو يعني يقول هذا هو يعني
أصل القرينة أصلاً حتى إذا ما نظرنا إلى قول الشيخ الطوسي
خوش
من هو قال إنه يقول خليه يوصل ليه مول بعدين يصير مالهم بعدين يصير أخذ مالهم أخذ مال المرأة بغير طيب نفسه،
هو وصل لهم المفروض
هو ما ورث
لماذا
للحين أكو إحنا قاعدين في المعمعة أصل أول الكلام أنه صار ماله،
لماذا لم يصل ماله بعد ما ترك الميت لوارثه؟ المفروض أن الميت الزوج مات انتقلت الأرض للأب للأم للأولاد، فقط هذه الزوجة المسكينة المستكينة لماذا لم ينتقل المال إليها؟ يعني انتظر هذا إلا أن تبنون على ابن الشيخ الطوسي أنه ما ينتقل المال إلى هؤلاء إلا بعد انقضاء زمان الخيار، والخيار ينتهي بعد شهر مثلا، إذا انقضى الشهر صارت الأرض ملك للورثة، فصار هناك ظلم على الورثة.
بس شيخنا عفوا استيضاح، الشيخ الطوسي يقول بأن هذا الملك يعني يقول انه لا لا يملك، ام يقول انه يكون ملكا متزلزلا كما تقدم معنا. اللي في بالي انه الشيخ طوسي كان يقول بانه هذا يكون ملك متزلزل ولا يثبت ملكي الا بعد الله سبحانه وتعالى.
اللي في بالك يا شيخ صادق او متاكد حدد، اما انه ملك متزلزل ذو واضح ما في كلام انه ملك متزلزل بعد ما دام خيار قاطعا انه ملك متزلزل. الكلام انه ما في ملكيه، المشهور يقولون توجد ملكيه لكنها ملكيه متزلزله، لذلك يجوز للزوجه ان ترد. الشيخ الطوسي يقول لا، اصلا لا ملك الا بعد انقضاء الخيار، هكذا مبنى. وهذا ما اشار له حتى جامع المقاصد، نعم لو قلنا ان ذلك يحصل يعني الملك بانقضاء مده الخيار كما هو مبنى الشيخ الطوسي، حينئذ لا يكون ظلم على الورثه، هكذا مولاك. جزاكم الله خير شيخ صادق. القرينة الثالثة، لو كان الشيء الأولوية، عنوانها الأولوية حتى كل شيء صار عنوان الأولوية، بمعنى أنه لو كان العلامة الحلي يقول بثبوت الخيار للزوجة في فرض كون الأرض مشتراتان لكان الأولى أن يقول بثبوت الخيار عند كون الأرض مبيعتا، مع أنه لا يقول بذلك. فإذا لم يقل في فرض كون الأرض مبيعة فالمفروض أيضا لا يقول في فرض كون الأرض مش ترى. والسر في الأولوية هو أنه إذا كانت الأرض مبيعتان فلو أخذت الزوجة بالخيار لم يلزم التصرف في مال الغير، إذ قامت برد الثمن الذي أخذته من الثمن فلم تتصرف في مالي غيرها. وإن لم تسترد شيئا من الأرض لنفسها إذن لو قيل بثبوت الخيار عند كون الأرض مشترى مع أنه يلزم فيه التصرف بمال الغير للزم القول بثبوت الخيار عند كون الأرض مبيعة لعدم لزوم التصرف بمال الغير. بالأولوية القطعية وليست الظنية حتى تقول قياس. إذن يا مولاي فلأجل هذه القرائن الثلاث، السياق، الظلم، الأولوية، يترجح لدى المحقق الكركي أن رأي العلامة عدم الإرث، عدم الإرث مطلقا. وإن كان المصير لذلك فيه نحو تكلف من خلال عبارة العلامة، إذ قوله على إشكال أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن لا يبعد أن يكون موافقا لما فهمه فخر المحققين والسيد الأعرجي، لأنه قال لترث من الثمن، فكأنما لو أخذت بالخيار وأرجعت الأرض سترث من الثمن، ففيه تكلف ما قلنا، لكن هذه القرائن أقوى مما ذكره العلم. لام والأعرج. إذن لابد أن نتكلف ونوجه عبارة العلامة لئلا تلزم هذه المحاذير الثلاثة. واضح؟ هذا كله يا مولاي الجليل بالنسبة لمثال الزوجة والعقار، وأما بالنسبة لمثال الحبوة والولد غير الأكبر فيأتي فيه ما قلناه حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، يعني تأتي الأقوال الأربعة التي ذكرناها. وأوضح لك بالمثال حتى لا تقول ما وضحت شيئا إذا أقرأ العبارة، أقول لا أوضح لك حتى غدا إن شاء الله حين تدرس الكتاب إن شاء الله قريبا غير بعيد الجميع لا تبقى في حيرة تقول ما بين رجعت المكتوب ما وجدت بيان، إذن من أين أتي بالمثال؟ خب، ومثال ذلك ما لو باع الأب سيفه بخيار أو اشترى سيفا بخيار والسيف يعتبر من الحبوة وهو للولد الأكبر، فهنا تأتي الأقوال الأربعة من حيث ثبوت الخيار لغير الولد الأكبر. القول الأول عدم ثبوت الخيار لغير الأكبر من الأولاد مطلقا، سواء كان السيف مبيعا أم كان السيف مشترى، ودليله ما سبق. القول الثاني ثبوت الخيار مطلقا، كان السيف مبيعا أم مشترى، ودليله ما تقدم. القول الثالث التفصيل، وهو المنسوب للعلامة من قبل فخر المحققين والسيد الأعرجي. فإن كان السيف مشتراً يثبت الخيار لغير الأكبر من الأولاد، لأنه عند الفسخ سيستردون جزءاً من الثمن. وإن كان السيف مبيعاً ليس هناك خيار، والدليل ما تقدم. القول الرابع التفصيل بالعكس، فإن كان السيف مبيعاً يثبت لهم الخيار، إن كان مشتراً فلا خيار، والدليل هو ما نسبناه ونقلناه عن إيرواني قبل والسيد الخوئي بعد. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة بتمامها وشراشرها، لكن لا أريدك أن تبقى حيران أسفة تقلب كفيك لا تدري إلى أين تميل ومع أي قول تصير. فما هو القول الأقرب بحسب التأمل والأقوى عند النظر في أدلة الأقوال الأربعة؟ ما رأيكم؟ والذي يبدو بحسب التأمل أن الأقوى هو الأول، عدم الإرث مطلقا،
عدم الخيار
أحسنتم، عدم الخيار مطلقا، الذي قال المصنف لم أجد من قال به، وقلنا قد قال به من سيد الخوي ومن قبله الإيرواني خلافا لليزدي الذي اختار القول الثاني الأرث مطلقة. وذلك يبتني على بيان أمرين لابد من الالتفات إليهما. الأمر الأول، هل الخيار ملك أو أنه ليس ملكان؟ لابد أن نحرر المسألة، والجواب أنه لم يقم دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العقل ولا من الإجماع ولا من السيرة على أن الخيار ملكية لاسترداد ما انتقل بعد التسلط على ما وصل، ما في دليل على ذلك. وعمدة الدليل هو المرتكز العقلائي، وحينما نرجع للمرتكز العقلائي لا نجده قائما على دعوى الملكية، بل أن الخيار عبارة عن القدرة على حل وفسخ العقد. ثبتت الملكية أم لم تثبت؟ كما هو الحال بالنسبة لخيار الأجنبي والوكيل أيضا، وهذا ما ادعاه السيد اليزدي كما نقلنا عنه. ما في دليل. هذا الأمر الأول لابد أن تلتفت إليه. الأمر الثاني وهو المهم جدا، بعدما سلمنا وقبلنا أن الخيار ليست له علاقة بالملكية أصلا، فهل الخيار قابل للنقل والانتقال أو أنه لا ينتقل من صاحبه؟ هذا الذي ذكره المصنف في الشرط الثاني من الشروط الثلاثة التي أشرنا لها. وعند التأمل نرى أن ما ادعاه الإيرواني والسيد الخوئي من أنه لا دليل على أن الخيار قابل للانتقال وجيه، حيث إن الظاهر عرفا من الخيار أنه متعلق بصاحبه، وهو من له مجلس أو من له الحيوان أو إلى آخره. فإذا مات صاحب الخيار لا دليل على أن هذا الحق المتعلق به انتقل إلى وارثه كما هو المال، لا دليل. فإن النبوي ما ترك الميت من حق لوارثه قلنا غير تام سندا، والاستصحاب استصحاب بقاء العلقة والحق قلنا غير تام لاختلال الركن الثالث، إلا أن يقوم إجماع على الانتقال وليس قائما الإجماع لوجود أقوال متعددة في المسألة. واضح؟ هذا الذي يبدو. إذن الخيار يورث أو لا يورث مولاي؟ هذا يوب كم صفحة الآن قاعدين نشتغل؟ كم صفحة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحات كلها تبحث حول المسألة، الخيار يورث أو لا يورث؟ على رأي المصنف يورث، واختار في مسألة الزوجة القول الثالث. أما على ما ذهب له بعض الأعلام والذي يعني لا يبعد صحته بحسب الملاحظة للأدلة، أن الخيار لا يورث كما هو مقتضى ما ذهب له الإيرواني وسنة. كيف؟
لا يورث في جميع الفروق
يعني كلامنا. إيه نعم، في جميع، لا مو كلامنا فقط في الزوجة الفرض الثالث، حتى في الفرض الثاني الذي يكون المانع من الإرث هو النقصان كالرقية وكذا، وحتى في الفرض الأول الذي يكون المانع من الإرث عدم وجود الدين عفوا واستغراق الدين للتركة. يعني الخيار لا يورث مطلقا، كان في مانع ما في مانع ما يهم أي شيء في أي موضع إلا إذا قام إجماع. هذا كيف؟
حتى لو اشترط في عقد البيع بأن هذا الخيار يبقى ثابتا سواء كان
خوص. سمعتم ما قال الشيخ؟ الشيخ يقول خب الآن على فرض أن سلمنا بكلامكم، ونحن لا نسلم كأنما يعني هو لا يسلم بالكلام، يقول لو سلمنا الآن بكلامكم، لكن لو اشترط صاحب الخيار أن الخيار يبقى بعد موته، قال بعتك لكتاب بشرط أن الخيار بعد موتي ينتقل لوارثي، ماذا تقولون هنا؟ نقول نسلم هنا لقاعدة المؤمنون عند شروطهم. بعد هذا دليل، احنا كلامنا انه ما في دليل، اما لو اشترط بشيء اخر تمام.
بس هنا في اجماع
شيء اول الكلام، وين الاجماع؟ وين وين وين
في الزوجه؟
في الزوجه.
اما البقيه
قال من الذي قال؟ مولاي قال بلا خلاف صاحب الرياض، قال بلا خلاف صاحب الحدائق، قال بلا خلاف العلامة في التذكرة، قال بلا خلاف في الغنية. قلنا يا مولانا أنه فيه وما فيه، أولا محتمل مدركية من إلى آخره، وثانيا لم يثبت أيضا، مو واضح عندنا. إجماع من قول بخبر أحد، إجماع من قول بخبر أحد تسلم به مولاي. مبناكم الأصولي هذا الطريقة الذي تمشي عليها، كل شيء تحقيق وتدقيق، باشر إن شاء الله إذا تروح البحث الخارج ما بيصير شيء جديد عليك، ما تحس بوحشة ولن تشعر بغرابة، لأن هذه الطريقة الموجودة هذا فعلا هكذا. قل قلت قل قلت وهكذا. أما اللي لا والله الله خلص مثل طالع الفهرس، كم باقي من الكتاب ها؟ كما يصنع البعض، وقرأ العبارة بعدين يروح كأنه يبدأ من الصفر على ما يبرمج ذهنيته على المناقشة والاستدلال وينقح المباني هنا. فمولاه لازم تنقح المباني، خبر الواحد، الإجماع المنقول بخبر الأحاد، حجة أو غير حجة، هذا اللي ندخل فيه إن شاء الله في الكفاية قريبا. طبق على كل حال هسه ما نختلف، قلنا اذا ثبت اجماع لا مشكله، احنا ما يعني ما قلت مستحيل، لا اذا ثبت علقنا مثل ما علق يعني مباشر. ما ندري، الله الاصل عدم الثبوت الا ان يقوم، يعني نحتاج نحقق، لان هذه اجماعات منقول لابد يكون اجماع محصل، انا احصله بنفسي، ابحث احقق اغربل اشتغل واتتبع الكلمات، ولا احتمل ان استناد هؤلاء الاعلام إلى تلك الأدلة التي ناقشنا فيها، بحيث لا أقول فعلا ارتكاز متشرحي، إن ثبت سلي.
احنا ما قلنا في الدروس السابقة أن السيد الفوري بارك قال ما لنا للإجماع،
قال إذا سلمنا بالإجماع، قال ما عندنا دليل إلا إذا ثبت الإجماع، قال إن قلنا بثبوت الإجماع هكذا، ونحن قلنا كما قال، نقول كلام السيد الفوري يعني أقصد في محل أنه إذا ثبت الإجماع ليس إلا. يعني لاحظ مولاي الإجماع ذا يفيدك في مرحلة الفتوى، احنا كلامنا الآن في مرحلة الصناعة على مستوى الاستدلال والصناعة الخيار لا يرى، هسا على مستوى الفتوى السيد أخوي قال لا يثبت الخيار، بعد ما نقدر بعد شو نسوي يوم القيامة؟ حساب كتاب أقعد أقول لا والله ما ثبت والإجماع قائم والشهرة أو الشهرة لا أقل، لا هذا شيء آخر. احنا كلامنا الان على مستوى البحث الاستدلالي لا على مستوى الافتائي، ولذلك سيد اخوي يقول لم يثبت هكذا. تمام. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال في القواعد الخيار موروث بالحصص كالمال، كما ان المال يورث بالحصص الخيار يورث أيضا بالحصص كما سيأتي إن شاء الله في المسألة القادمة. في أي أنواع؟ كان خيار غبن، كان خيار مجلس، كان خيار شار إلى آخره. إلا الزوجة غير ذات الولد، أما معناه أن ذات الولد ترث من الخيار على رأي العلامة طبعا، وقلنا المسألة خلافية في باب الأرض. غير ذات الولد في الأرض على إشكال، على إشكال في إرثها أو على إشكال في عدم إرثها، هنا الكلام كلهم فهم فهم. أقربه ذلك، أقربه ذلك ماذا؟ الإرث وعدم الإرث. العلامة السيد العميدي فهم أقربه ذلك يعني الإرث. الكركي يقول أقربه ذلك يعني عدم الإرث، يعني الإشكال وعدم الإرث. إن اشترى بخيار لترث من الثمن، هذا لو ما أتى بهذه العبارة إن اشترى بخيار لترث من الثمن لقلنا كلام الكركي صحيح، لكن هذا إن اشترى بخيار لترث من الثمن يعني أقربه ذلك يعني أنها ترث، ولذلك ذكر هذه الجملة وهذا الذي. هذا كلام العلامة في القواعد. الآن شراح كتاب القواعد كثر، منهم الفخر قال في الإيضاح في شرح كلام والده: ينشأ الإشكال من أين؟ من عدم إرثها من الأرض المشترى. الأرض المشترى هي لا ترث منها، فلا يتعلق بها فلا ترث من خيارها، ومن أن الخيار لا يتوقف على الملك كالأجنبي. تمام. ثم فرع المصنف يعني العلامة أنه لو اشترى المورث بخيار، اشترى أرض بخيار، فالأقرب إرثها من الخيار لأن لها حقا في الثمن، ويحتمل عدمه لأنها لا ترث من الثمن إلا بعد الفسخ. متى ترث الزوجة من الثمن؟ إذا فسخت. فلو علل بإرثها دار، فلو علل بإرثها لصار دور. كيف؟ يعني نحن نقول الزوجة لها خيار في هذه الأرض المشترى، لماذا؟ لأنها لو فسخت لورثت من الثمن. تمام. لأنها ترث من الثمن، مع أن إرثها من الثمن متوقف على الفسخ، وجواز الفسخ متوقف على إرثها، وإرثها متوقف على فسخها، وفسخها متوقف على إرثها، فلزمت دوره. والأصح هذا كلام الفخر، اختيار المصنف يعني والدي العلامة، والدي، وهو الإرث، لأن الشراء يستلزم منعها من شيء نزله الشارع منزلة جزء من التركة وهو الثمن. فإذن ما دام ثمن إذن لها أن تسترد الثمن، لا تمنع. فقد تعلق الخيار، فقد تعلق الخيار بما ترث من، انتهى. وقد حمل العبارة على هذا المعنى الذي فهمه فخر المحققين السيد العميد الشارح للكتاب في كتابه كنز الفوائد في شرح القواعد، واستظهر خلاف ذلك من العبارة جامع المقاصد، المحقق الكركي في جامع المقاصد، فإنه بعد بيان منشأ الإشكال شرح قال أقرب على إشكال بين المراد بالإشكال كما بينه فخر المحققين، ذكر الوجهين، ثم قال فإنه بعد بيان منشأ الإشكال على ما يقرب من الإيضاح قال: والأقرب من هذا الإشكال عدم إرثها. هذا المقصود من الإشكال، عدم الإرث لا الإرث كما فهم الفخر والسيد العميدي. إن كان الميت قد اشترى أرضا بخيارا فليس هناك أرض، فأرادت الفسخ لترث من الثمن. وأما إذا باع أرضا، الميت باع الأرض الآن، فالإشكال باقي على حاله أيضا، لأنها لو فسخت لن تسترد شيئا من الأرض. وأما إذا باع أرضا بخيار فالإشكال حينئذ بحاله، يعني باقي فليس لها الخيار، لأنها ما تسترد شيء من الأرض، لأن إذا فسخت في هذه الصورة لم ترث شيئا من الأرض. وحمل الشارحان، هذا كل كلام الكراك الآن، وحمل الشارحان يعني الفخر والسيد العميدي العبارة على أن الأقرب إرثها إذا اشترى بخيار، لأن حينئذ تفسخ فترث من الثمن، بخلاف ما إذا باع بخيار. الآن القرائن الثلاث أينها؟ هذا القرينة الأولى وهو خلاف الظاهر، فهم الفخر والسيد العميدي خلاف الظاهر. لماذا؟ القرينة الأولى، فإن المتبادر أن يعني السياق أن المشار إليه بقوله ذلك هو عدم الإرث الذي سيقت لأجله العبارة، وليس المقصود من ذا أقربه ذلك يعني الإرث. الآن القرينة الثانية الظلم، مع أنه من حيث الحكم يعني لو قلنا بثبوت الخيار للزوجة في رد الأرض غير مستقيم أيضا، فإن الأرض حق لباقي الوراث استحقوها بالموت، فكيف تملك الزوجة إبطال استحقاقهم للأرض وإخراج الأرض عن ملكهم؟ هذا ظلم. نعم لو قلنا بمقالة الشيخ أنهم يملكون الأرض بعد انقضاء الخيار فللزوجة أن تفسخ ولا يكون ظلم، لو قلنا إن ذلك يعني الملكية يحصل بانقضاء مدة الخيار استقام ذلك ورفعنا اليد عن القرينة الثانية غير تامة. الآن القرينة الثالثة الأولوية، وأيضا فإنها يعني الزوجة إذا ورثت في هذه الصورة يعني صورة كون الأرض مش مشتراه وجب أن ترث فيما إذا باع الميت أرضا بخيار بطريق أولى. إذا ترث في فرض الشراء ترث في فرض البيع بطريق أولى بالأولوية. لماذا؟ لأنها ترث حينئذ من الثمن، هي وارث في الثمن فلها أن ترد هذا الثمن، وأقصى ما يلزم من إرثها من الخيار أن يبطل حقها حقها من الثمن، فقط سترد الثمن وهذا أمر راجع لها يعني، وهو أولى من إرثها حق غيرها الذي اختصوا بملكها يعني الأرض التي اختصوا يعني باقي الورثة. ثم قال من الذي قال؟ الكراكي. الكراكي الكلام كله للكراكي، المصنف ما نقل كلام تمام الكلام هذا. الآن يقول ثم قال والحق أن إرثها من الخيار في الأرض المشترات مستبعد جدا فلا يحمل قول العلامة عليه، وإبطال حق قد ثبت لغيرها هذا حق للورثة، فكيف تستطيع زوجة أن تبطل حقهم بفسخها؟ يحتاج إلى دليل، لابد من دليل. نعم في تكلف توجيهي أنا الكراكي لكلام العلامة فيه تكلف، نعم قوله لترث من الثمن يتناسب مع ما قاله العلامة والسيد الأعرجي، على هذا التقدير يحتاج إلى تكلف، إذن لابد أن أتكلم إلى تكلف زيادة تقدير بخلاف ما حملا عليه يعني الفخر والأعرجي انتهى. وقد تقدم مولاي يقول الآن الشيخ الأعظم خلصنا الآن من كلام الكراكي، وقد تقدم ما يمكن أن يقال على هذا الكلام يعني على كلام الكراكي الذي قال بأن العلامة يرى عدم الإرث مطلقة، والمصنف قوى القول بالتفصيل وذكر الوجه لذلك. أين ذكره؟ حينما قال ويمكن دفعه، ويمكن دفعه بأن ملك باع الأرض ثمن لما كان متزلزلا وفي معرض الانتقال إلى جميع الورثة، هذا الذي تقدم، فكأنما يريد أن يناقش الكراكي به. ثم إن الكلام في ثبوت الخيار لغير مستحق الحبوة يعني لغير الأكبر من الأولاد من الورثة إذا اشترى الميت أو باع بعض أو باع بعض أعيان الحبوة بخيار هو الكلام في ثبوته للزوجة في الأرض المشترى أو المبيعة، والحمد لله رب العالمين.
Love on.